والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي رحال بيت الله العتيق وفي شهر الحجة لإخواني الكرام وأبناء الأعزاء. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء موفقا وأن ينفعنا جميعا بما نعلم ونسمع وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه غير مسؤول. ثم أشكر للقائمين على هذا المجتمع دعوتهم لي لهذا اللقاء وأسأل الله أن يجعلهم مباركين وأن يوفقنا وإياهم لما به صلاحنا وصلاح العباد وبلاد جميعا وأن يهدنا لما به رضاه ولما يقدم لديه وأن يمينا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخاطب سبحانه عباده المؤمنين آمرا لهم بالاستجابة لله ولرسوله. ومعنى الاستجابة القبول والامتثال والتصديق والعمل بمقتضى ما تدعو إليه. ويبين سبحانه لعباده أنه إنما يدعوهم من شيء فيه حياتهم من موتهم، فإن الإنسان عند فقد العلم النافع كالبقي وعلم الناس حياة وروح. والرسل جاءت بمادة النور والحياة جميعا، فمن فقدهما فقد الحياة الحقيقية وصار أشبه بالأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يفقد العلم النافع والنور الإلهي يبقى في جهالته وغرفه. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إذا يحييكم. فالوصف لازم لما يدعو إليه الله عز وجل ورسوله، وأنه فيه حياة، فيه نور، فيه سعادة، فيه العظمة الحميدة لمن قبله واستقام عليه. وقال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بأهل منها. فبين سبحانه أن الناس موتى وفي الظلمات إلا من أحياه الله بالوحي الذي جاء به الكفر، ولا سيما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن قبل هذا الوحي فله الحياة وله النور، ومن رد ذلك ولم يقبله او لم يرفع به راسه او لم يصل اليه فهو لا يزال في موته وظلمته. فجدير بنا ايها الاخوه والابناء، جدير بنا ان نتقبل هذا النور وهذه الحياه وان ليس إلا غاية الاجتهاد في الحصول على ذلك، وذلك بالتفقه في الدين والعناية بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذهما تحصل الحياة والنور. ليس ذلك بعلم الرؤيا ولا بعلم الحساب ولا بعلم الفلك ولا بعلم صور التجارة ولا بعلم أنواع الزراعة، كل ذلك ليس بحياته وينوح، وإنما ذلك بهذه الحياة العاجلة للمعيشة العاجلة. وصار من حصل على ذلك مع فقده العلم لله والنور لله قصراه أن يعيش عيشة أنعام، يأكل ويشرب ويمكح ويتمتع. وإنما الحياة الحقيقية في حياة أهل العلم والإيمان، أهل البصائر، أهل الفقه في دين الله والبصيرة في أمر الله. هؤلاء هم الأحياء تندم في الناس، وعليهم الأمانة العظمى أن يؤدوها للعالم كله، أمانة العلم والدعوة والتوجيه والتعليم والعمل الصالح. وأنتم أيها الأبناء وعوض منكم ذلك، أنتم حملة هذا العلم، حملة هذا النور، حملة هذه المادة، مادة الحياة، فعليكم أن تعرفوا قدر ما أعطاكم الله، وأن تحرصوا على الزيادة والبصيرة والفقه في ذلك، وأن تمثلوا ذلك في أعمالكم وأقوالكم وسيرتكم أينما كنتم. ليكن هذا في القلب أو في اللسان لا يكفي، يجب أن تكون هذه المادة بارزة في أقوالكم وأعمالكم وسيرتكم أينما كنتم، في الجو وفي البحر وفي البر وفي البيت وفي المسجد وفي الدرس وفي أي اجتماع وفي غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم الموثق يظهر هذه المادة ويعلمها غيره ويوجه إليها غيره ويتخلق بها علما وعملا ودعوة وسلوكا في أيامه كلها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى يحييكم. الله ورسوله لا يدعوان إلا إلى المحيينا، إلا إذا في حياتنا عاجلة وآجلة، حياتنا العاجلة بالاستقامة على أمر الله والمحسن لله ولعباده والحكم بينهم بالعدل وتوجيه الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصراط الحميدة، وتحذيرهم من ضد ذلك فسيكونوا في هذه الدنيا أمثلة عالية للأخلاق الفاضلة والعقيدة الصالحة والأعمال الصالحة، يقتدي بهم من رآهم ويتأسى بهم من شاركه في أي عمل، ويأخذ من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ما يفيده في حياته ومستقبله. والله عز وجل أنزل كتابه هدى وعظة وذكرى وبشرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم وقواتكم ربكم ودفاء إلى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا ذكر وإن واستقبل حسن المعاد، هو ذكر وذكرى وموعظة وهداية وتعليم وتوجيه، فمن وفق لأخذ هذه الخيرات والمواد الصالحات من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ذكر له وكتاب الله. وهي الآية تنزع. وبذلك يكون قد أخذ نصيبه من الحياة ومن النوم. يقول عز وجل: وما كان يؤمنون الا في ركابه فلولا رفعناه من كل فرقه وهم طائفه ان يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يهدرون. فكتاب ربنا فيه الهدى والذكر وفيه الامر والتفصيل وفيه التوجيه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وفيه الترهيب بسيء الاخلاق وسيء الاعمال. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله ومفسرة لكتاب الله ومبينة لما قد يقع من كتاب الله ومبينة لما قد يطلق في كتاب الله ومخصصة لما قد يعم من كتاب الله، ففيها البيان والهداية والإيضاح كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو يبين للناس ما نزل إليهم أينما كان عليه الصلاة والسلام في حياته في نفسه وبعد وفاته بسنته الثابتة التي أوضحت معاني القرآن وأوضحت أحكام أخرى لها في السنة ليست القرآن. أن تعلموا بهذا الأمر، فإن النور والهدى والحياة ليس في كلام فلان وفلان ولا في فقه فلان وفلان، ولكنهما يتلقيان من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا النور وهذه الحياة هما أصل السعادة وهما أصل العلم وهما طريق النجاة، فعليكم أن تلتمسوهما غاية الاجتهاد وأن تعلموا بذلك حتى الموت من هذا الكتاب العظيم وتفاسيره ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وروحها ومن كلام أهل العلم بذلك، فإن أهل العلم يوضحون ويرشدون ويدلون. والمعجم والأساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يختلف ويرشد فهما المرجع وإليهما المنتهى. وحسب العلماء أن يوضحوا ويرشدوا إلى ما ظهر لهم منهما من استعان بكلام أهل العلم رحمة الله عليهم من أهل التفسير وشراح الحديث وأصحاب الأصول في الذكر والمصطلح وغيرهم، استعانوا بكلامهم وبما رسموا من طرق علوم نستعن بذلك على فقه في كتاب الله وعلى فقه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن علامات التوفيق أن يفقه العبد في دين الله وأن يعنى بهذا الأمر. ومن علامات الخذلان والخسران أن يعرض عن التفقه فيه وأن يكون اهتمامه بأمور أخرى تتعلق بالعاجلة. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين نحن خشية الله ونحن تعظيم الله ونحن الحياة السعيدة والنور الذي يغلق لك الطريق ويوصلك في عيبك وعيب غيرك ويعطيك المكان الواضح من النجاة وثمر السعادة وعظم ذلك. وفي الحديث الآخر عند مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يندمج فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. والطرق كثيرة لاجتماع العلم وسماع المحاضرات وعلاقات العلم وحضور مؤتمرات العلم الطرق متطعم ومطلع دخول مفيدة ومراجعتها والإقبال عليها أيضا من الطرق وسؤال أهل الحلم والبخائر عما أشكى من الطرق وتذكر القرآن الكريم أعظم طريق وأخر طريق والعناية بالسنة تذكرا وعقلا وحفظا مع القرآن كذلك أعظم طريق بعد تذكر لكتاب الله الكتابة للفوائد والنوازل والأصول التي قد ينساها الإنسان طريق العوى تفيد العلم كتابة من الطرق ويرجى أن هذه الطرق وما أجل كلها داخلة يرجى أن تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يتمس في علما سلك الله به طريقا كجنة فإذا طريقا نكرة في سياق الشر فعم هذه الطرق وغيرها فعم كل طريق يوصل إلى العلم النافع وقد عرفت أن العلم حياة ونور وأن ضده موت وجهالة وظلمة كما دل على هذا قوله تعالى أَوَمَنْ كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا في ذهن الناس كمن مثله هو ما تشبه هذه منها وفي قوله سبحانه استجيب لله ربنا تعافى الجرحين فأخبر أن الحياة والنور في ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام من كتاب الله يؤمنون برسوله عليه الصلاة والسلام لقد أحييناه لأن الحياة العلم النافع بالقرآن والسنة وجعلنا له نورا في ذهن الناس يعني ما أعطاه الله من العلم من هذا الكتاب العزيز والسنة والطاعة وما ذكر في سورة الشورى قاله تعالى ما يدل على المعنى أيضا قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تزكي ولا الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نفي فيه من نشاء وعباده وبين سبحانه أن الوحي روح ونور والوحي هو ما جاء به الكتاب والسنة هو الوحي لأن السنة هي الوحي الثاني والقرآن هو الوحي الأول هو الأصل الأول ولا بد منهما ومن جحد واحدا منهما كفر فمن قال إن القرآن يكفي كفر ومن قال إن السنة تكفي وحدها كفر فلا بد من الإيمان بهذين الأصلين وأنه لا بد منهما ولا يغني أحدهما عن الآخر وإن كان القرآن هو الأصل الأول وهو الأساس فالسنة الأصل الثاني منزلة كالقرآن مأمور بطاعتها حفظه الله وحفظه الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نفعناكم فانتهوا فلي أحذر الذين يخالف عنها تصيب مثله أو يصيبهم عذاب أليم فهي الأصل الثاني الذي لا بد منه من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمين فقد أطاعني وأعصاني الأمين فقد عصاني يعني المعروف يطاع المعروف وفي صحيح البخاري رحمه الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى يا رسول من يأبى قال من أطاعني فلا جنة ومن عصاني فقد أبى من أعرض عن الله وأطاع له الشيطان فقد أبى من دخول الجنة وامتنع في أعماله السيئة وعصيانه ربه ومن أقبل على طاعة الله وتعلم وتبصر وعمل بمقتضى علمه فقد طيب في الجنة وأرد جنة خالقة فله جنة وبين سبحانه في السورة أن على العلم نور وروح روح تحصل به الحياة وما كان مثل ذاحينا لما يحييكم فهو نور روح لهذه الأمة تحصل به حياتها وخروجها من حيز الأموات فهو نور ايضا نحظو به البصيره والهدى والعلم حتى يكون الظلمات فلا طريق الى الحياه الا من طريق الوحي ولا طريق الى النور الا من طريق الوحي اما العلوم الاخرى فليس منها من باب شيء لكن ان عادت على هذا الشيء اذا استعين بها في هذا الشيء نفعت وصارت جيده مؤيده وان لم تعن على هذا الشيء ولم يستعن بها هذا الشيء بل كانت لمحض الدنيا فليس لصاحبها الى الدنيا سواء كانت اثما يتعلق بالارض او يتعلق بالسماء كل العلوم التي لا تمس ما أوجب الله علينا ونتعلق به، فهي وبال على أهلها إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته، سواء كانت اختراعا يخترعه الإنسان أو صناعة نافعة أو اتخاذ معادن أو غير ذلك، أو كانت تتعلق بالأفلاك والسماء، أو كانت تتعلق بأفعال الماضين أو غير ذلك. مهما كانت تلك العلوم فإنها إن لم تخدم علم الكتاب والسنة واستعانوا بها في ذلك فلا قيمة لها من جهة الآخرة ومن جهة السعادة، وإنما تنفع أهلها في الدنيا ولكن لا تعلق لها بنجاتهم في الآخرة، إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته وحبة كتابه وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعلم بهذا الأمر، وأن يكون اجتهادنا دائما دائما بأن نحصل علما نافعا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف أحكامنا بالدليل والبرهان. قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي كذا وكذا، هذا العلم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الإنسان، من علم وفق لذات الله تفاءلا من الرسول ومن قوله. ولكن المقصود أن العلم نافع وأن الطريقة شديدة وأن أسباب النجاة كلها منحصرة في الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بإخلاص وصدق، بإخلاص لله وصدق في إخلاص الحق ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام علما وقولا وعملا وسيرة، فهكذا يكون له العلم. وهكذا كان علماؤنا مثلا الصالح كانت أخلاقهم وأعمالهم تطابق أقوالهم، وكانوا يقولون ويعملون، وقد نام الله ما قال ولم يفعل فقال كبر مثلا عند الله أن تقولوا ولا تفعلون. فوصيتي لكم أيها الإخوة والأبناء، وصيتي لكم أن تكون أعمالكم وأقوالكم متطابقة على الحق والهدى، وأن تطلبوا الحق للحق والعمل لا للرياء والسمعة ولا لمادة، تطلبون العلم لتعلموا وتعلموا، لتنقذوا أنفسكم من الجهالة والظلمة والموت للحياة الصادقة الحياة الصحيحة والنور الصحيح. تتعلمون لتكرموا العباد وتعلموا العباد بعد أن تركتم وبعد أن تهلكتم وتمثلتم ما تعلمتم وأخذتم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكونوا علماء كما أنتم رادوا منكم التدريس والدعوة وإدارة الشؤون الأخرى، فإن كنتم على المستوى اللائق في القول والعمل هداكم الله بكم في الجنة القريب، وكنتم قادة خير وهدى وصلاح وأعطنكم مثل وجود أتباعكم إلى يوم القيامة، وإن كنتم ضد ذلك دعاة للنار ودعاة للدنيا ودعاة للشهوات ظللتم وأضللتم وتحملتم مثل أوزار أتباعكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله واستقيموا على نور الله وهداه، وهو يعين لكم أينما كنتم من كتاب ربكم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبوا أنفسكم أن تنظروا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم حتى تعرفوا الراجح من المرجوح والسليم من غير السليم والصحيح من الضعيف حتى تكونوا على بينة، ولا تستحوا من السؤال سؤال أهل العلم مشافهة أو مغادرة عما أشكل، ولا كنت من 80 عاما أو 90 عاما لا تستحي من السؤال ولا تملى العلم والمطالعة والمذاكرة والإقبال على القرآن العظيم والسنة المطهرة بكل أثار وبكل قوة كأنك ولا عيدين سنة. تريد العلم تريد فائدة، تريد أن تعرف الحق بدليله، لا أن تقول قال فلان وقال بس، لا تعرف الحق بدليله، قال الله قال رسوله هذا حلال لأن الله قال كذا، هذا حرام لأن الله قال كذا أو رسول عليه الصلاة والسلام أو لأن أهل العلم اجمعوا على هذا الشيء. ولست أقول لكم أن تحملوا كلام العلماء، كلامهم لا يهجر، ولا فيما العلم المعروفون الذين يقيمون الدليل وينكرون الخلاف ويعيدون الراجح ويزيفون المرجوح، هؤلاء نور التعنت بهم رحمة الله عليهم. يستعانوا بهم وينظروا في أقوالهم ويستفادوا مما يقولون ويرجحون. والمتأخرون جلاء ثم بالماضين باستفادتهم وعلمهم ومراجعتهم كتب أهل العلم واستفادتهم من القرآن والسنة. فأدعو الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يدعونا وإياه هداة مهتدين ويرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا جميعا الصدق في أقوالنا وأعمالنا والنصيحة لله ولعباده وأن نكون في سائر أحوالنا مثالا عاليا بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والشخص الحميدة في البيت وبين الأهل وفي المسجد وفي الطائرة وفي القطار وفي السيارة وفي كل مكان نمثل ما شرع الله لنا في أقوالنا وأعمالنا ونبتعد عما يضرنا ويغلب ربنا أين ما كنا ونكون قدوة صالحة لجميع المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وهناك مئات الأسئلة وردت لا بضيع الشيء ولا
تبضيع
الوقت. والأول فضيلة الشيء قلتم في حديثكم أن النفع كله يكون في العلوم الأخروية ولو أراد طالب علم أن يجمع بين العلوم الدنيوية والأخروية نجد أنه لا يستطيع بسبب عدم وجود العلماء الذين يدرسون في المساجد دراسة منتظم ولا يوجد حل للطالب سوى أن يترك المجال الدنيوي الذي يدرسه إلى أي جامعة إسلامية وهذا فيه إشهاد كبير بالنسبة له لأنه سيترك ما بداه منذ سنين. ما رأيك في ذلك؟
يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طالب العلم لا يبحث غالا عن هذا يعمل يطلب العلم الشرعي في الجامعات التي فيها ذلك واذا اتكى له الوقت ان يطلب علما اخر في اوقات الفراغ اوقات الاجازات او في المساجد هذا شيء اليه وينبغي ان يفعله. واذا كان ذلك يستفاد فليكتفي الاهم فالاهم الاهم علم الشريعه علم الكتاب والسنه حتى يمكن ان يشعر بهذا الجهالة وحتى يرشد غيره الى اسباب النجاة. وما تيسر مع هذا من علوم اخرى او ادارية او زراعية او صناعية او جنودية او اعلام هو خير الى خير. والا فيكفيه ما حصل عند الاخرة وعند الشريعة من علوم اخرى هناك اخر ثم يهيئه الله لما اراد سبحانه وتعالى. نعم.
ما تعلم كثير من الاشياء حول وجوب اتباع مذهب معين والتعصب له وحول من يستدل الانسان من العلماء.
لا يجوز التعصب باي مذهب ولا يلزم الانسان باي مذهب. ومن قال انه يلزم المؤمن ان يلتزم المذهب من الملاهي الاربعه فقد غلط غلطا بينا. فالملاهي الاربعه اقوال العلماء اربعه من علماء المسلمين وهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد هؤلاء العلماء من جنسه حافظ الرهوية والأوزاعي والثوري وغيرهم. فلا يزال أحد أن يقول إنه يلزم أن يلتزم فلان أو فلان بمثل فلان أو فلان وإنما يجب أن يلتزم بشرع الله وأن يعمل بما بلغه من شرع الله وأن يسأل أهل العلم عن شرع الله وما أمر الله به ورسوله ويتفقه في الدليل ولا يتعصب لأي مذهب لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الظاهرية ولغيرهم ولشيخه ولأهل بلاده. لا يجب أن يكون نشاطه وهمته واجتهاده ورفضه للحق أينما كان ولو مع خصوم ولو مع خصومه وأعدائه لكن معه الحق هذا ولو كان بينه وبينه وحشة. فالمؤمن ينصف عدوه وصديقه ويأخذ الحق ممن جاء به ويدع الباطل ممن جاء به ولو كان أقرب قليل. هكذا المؤمن وهكذا طالب العلم الحقيقي. والاجتهاد لم ينقطع الى يوم القيامه لا باقي. انما يجتهد المؤمن باختيار فصح القولين او الاقوال في مكان الخلاف. اما ما يجمع عليه المسلمون فهذا امر منتهي، وانما يكون الكلام في مسائل الخلاف بين اهل العلم. فطالب العلم ينظر في الادله والوسط، ويقال العلم يسال اهل العلم ويقول باقوالهم ويتخير من يرى انه اقرب الى الخير. فان كل واحد وان كان ورثه في العلم قد يخطي قد يغلط، ومالك بزمانه من خيرة الناس، وأبو حنيفة كذلك، والشافعي كذلك، وأحمد كذلك، والسوري كذلك، ومع ذلك كل واحد منه أغلاط معروفة مع جلالتهم وإمامتهم وهكذا غيرهم. فكل زمان له رجال وله علماء. المؤمن وطالب العلم ينظر، فمن كان في ربه أقرب إلى قوله وعلمه فهو أقرب الناس إلى أن يوفق الحق، ومن كان ظاهره الفجور والمعاصي وعدم العمل بعلمه فهو حري بالخذلان وعدم التوفيق، ويبقي لنا عنه انه من اعلم الناس. ومن كان علمه يلتصق بالكتاب والسنه ويميل اليهما ويذهب بهما ويحرص عليهما هو اقرب الى الصواب من اصحاب التقليد الذي لا يعرفون الا كتاب فلان وكتاب فلان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول السؤال كيف اطلب العلم؟ هل بقراءه التفسير والحديث ام بتلقي ذلك العلم عند العلماء؟
عليك بالأمرين، أولا تلقي العلم من العلماء في الكليات والمعارج والمدارس، ثم المراجعة والمطالعة لا تكتفي بهذا. العلم يتكون من أمرين، من الدراسة على المكائد وأخذ الأصول عنهم والقواعد والطريق السوي لأخذ العلم ومراجعة كتب العلماء، والطريق الثاني مراجعة ومطالعة الكتب، تدبر القرآن، تحفظ السنة، تحفظ القرآن كي يتيسر وما تيسر منه، تعتني بالسنة بالحفظ والمرام تحرر تعتريده من عدة الأحكام للشهاد الغني، لأن كتاب جيد ومهم. وأتوقع طالب مع ذلك الكتب الجيدة كصحيحين بشرحهما وسنة الأربع ومتبع أحمد ووطع مالك وإلى حدث علم الحدث نشاطه وقوة الهدفاء وفي المنطقة الجماعة فيه معلم خير كثير من هذه الأحكام في الجانب الأصول كذلك جمع فيه أحاديث الكتب الستة. الحاصل أن طالب العلم يعتني بالدراسة أوضح على المجالس من العهد الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الثالث، يحرص على هذا حتى تكون عنده حقيقة جيدة كبيرة جيدة من العلم، وحتى يعرف الطريق إلى المطالعة والمراجعة، وحتى تظهر له المسائل التي تحتاج إلى المراجعة والتي لا تحتاج إلى المراجعة. وإذا كنت لو خير مثل الفقه يعينه على حفظ المسائل في الفقه المالكي او الحنبلي او الشافعي او الحنفي، وانه مثل المختصر يعين على تصرف المسائل حتى يراجعها في اصولها، لا ليقول بهذا المتن ويجعله سلاحا لا، ولكن يستحي بما فيه على مراجعه تلك المسائل ومعرفه دليلها وما قال الناس فيها. نعم.
في قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، هل المقصود فيها علماء الدين فقط او جميع ممن ضرعوا في العلوم؟
المراد علماء الدين، اما اولئك بعضهم لا يزيد علمه الا جهلا. المراد علماء الشريعه، علماء بالقران والسنه وباسماء الله وصفاته وما اخبر به عن الاخره، هؤلاء هم يكرهون الله حتى الغشيه. اما العلماء الاخرون علماء الطب وعلماء الجيولوجيا وعلماء كذا وكذا، اكثرهم من الزنادقه لا ينتفعون ولا يستفيدون، نسال الله العافيه. نعم. فتاتي الى الله العالم يكون مستفيدا من هذه الامور الاخرى، لانه راجع الطب وراجع كذا وراجع كذا واستفاد او جهلته، يكون علما الى علم الاسلام يستفيد غيره ويضمه الى علم الشريعه.
لقد انتشر التدخين المسيحي في كل انحاء العالم، وبدات الهيئات والمؤسسات المسيحيه تورد نشاطها بنجاح تام لادخال اكبر عدد من ذوي النفوس الضعيفه، فما هو موقف العالم الاسلامي من هذا التدخين؟
هذا خطر عظيم لا شك، وهو يتزايد لما رأوا بحمد الله النشاط الإسلامي والحركات الإسلامية، زاد أعداء الله في نشاطهم ولا فيهم النصارى وتدعمهم الصهيونية والشيوعيون وغيرهم، كله حرب الإسلام، والإباحيون والوثنيون وغيرهم من له نشاط في هذا السبيل، لكن أشدهم نشاطا وأكثرهم نشاطا النصرانية في كل مكان إلا ما شاء الله. والواجب على علماء الإسلام وعلى حكام المسلمين أن تنتبهوا لهذا الأمر ويطلبوا حقه من العناية في رد هذه الأراضين وكشف هذه الشرور ويعد لها ما يكافحها وهو يبذل أثرها للمدارس والجمعيات والمعاهد ودعاة الموفقين المعروفين في النشاط والمسيرة في كل مكان. فهم الآن ما كفاهم أن يكونوا مقصرين في آسيا الشرقية أو دول شرق آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا حتى دخلوا علينا في هذه الجزيرة. فلهم نشاط مكثف أيضا في دول الخليج، ولهم نشاط عندنا يبلغون عنه نشاط في طرق خفية خبيثة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى مخاطرة ومكافحة بطرق مثلها أو أحسن أو أقوى حتى لا يمتد شرهم إلى هذه الجزيرة وإلى هذه المملكة. نعم، والدعاة عليهم واجب عظيم أينما كانوا. وكذلك طلب العلم المتخرجون من الجامعات ومن حملة الماجستير والدكتوراه ومن فوقهم كلهم عليهم واجبهم أن يبذلوا ما يستطيعون في حرب هذا الشر ومكافحة هذا الشر بالمؤلفات والرسائل الصغيرة وبالفرق في المناسبات وبالدعوة إلى الله في كل مكان وببذل المال عند قدرة على المال وبرسالة الدعاة إلى غير ذلك من طرق المكافحة. وهذه الرئاسة التي عليها بحمد الله قد بذل شيئا كثيرا في هذا الباب، ولكن الواجب أعظم بذل شيئا كثيرا في هذا الباب، وهي أيضا تريد أن تبذل فوق ذلك حسب الطاقة، ولكن يسأل الله أن يسدد الخطى ويفعل الأسباب. والدعاة بحمد الله له نشاط في هذا السبيل في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي دول الخليج، لهم نشاط وجهود والمكاتبات التي تعلق بهذا أيضا مبذولة، وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. وكذلك الرابطة وكذلك الإسلام لها دعاة بحمد الله منتشرون ولها جهود أيضا تبذل ونبذل نشاطها نشاطها في المستقبل أكثر وأكمل إن شاء الله بعدما تولاها الأحرام الله مع الأمين لصعد الله فيه ومع الأمين المساعد في محمد بن المودي، فإنهما جميعا نشيطان بحمد الله ويعقلان هذا الأمر، ولهما في جهود مبذولة الدكتور عبد الله حين كونه في الجامعة، وكذلك في محمد بن المودي في الجامعة الإسلامية كان معنا في الجامعة الإسلامية، ثم كان في هيئة الدعوة أمينا للدعوة والآن في الرابطة، ونرجو أن يوفقهم الله جهود أكثر وأعمال أكمل مما قط في هذا السبيل العظيم. نعم.
نجد الأمم الكبيرة أخذوا بأسباب التقدم التكنولوجي عن طريق العلوم غير الشرعية، فهل نؤمن نحن المسلمون هذه العلوم والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون؟ ما رأي فضيلة؟
لا نؤمنها ولا نسألها أفضل عنها حنا نلقى بعض الشريعة لا نميرها ولكن نأخذ بها ونلتحب ونفذ أمر الشريعة، نأخذ بهذا وهذا طائفة في هذا وطائفة في هذا، يتعلم ما تيسر للمؤمنين ويتبصر ويكيف العلوم الأخرى حتى نعمل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا يعم قوة العلم والدين وقوة المادة الدنيوية بجميع أنواعها من الزراعة والصناعة وغير ذلك ما يعين المسلمين على جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وبلادهم. والمصيبة تقع من الميل إلى أحد الأمرين دون الآخر، فإذا كان العالم الساعي لا يلتفت يقوم أخرى ولا يشجع عليها جاء النقص من هذا الباب، فلا ينبغي أن يكون العالم الشرعي غافلا عن أمور أخرى بل يشجع عليها ويدعو إليها بشرط أن لا تشغل عن علم الآخرة وعن العلاج للآخرة. وهكذا العالم المدني بهذه الأمور يجب أن لا تشغله عن علم الآخرة، فليتعلم من دينه ما لا يتعلم جهله ويتوصل حتى يؤدي ما وجب الله عليه، لا قول لا كونه قد قام بعلوم أخرى التي تنفع بلاده وتنفع المسلمين في جهة المعارف. نعم.
رجل حج الإسلام في إسلامه ثم ارتد حين من الزمن ثم كتبت له الهداية مرة أخرى، فهل عليه حجة الإسلام من جديد أو تكفير الأولى؟
إذا أسلم بعدما ارتد أسلم على ما أسلم من خير، لأن بطلان العمل السابق معلق بالموت. فإذا هداه الله ورجع الإسلام لا تسموا حدث الكفار فحدثوا الأولى كافية لأن وقع في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث على خفيف الحزام على مال عن الأهل الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من حيث. والله جل وعلا ولا يزال القاتل حتى يردوها من أهلهم استطاعوا ومن يرسل من أهلهم خير وكاد تعلقهم بالموت وكاد ولحرق الرجل والأحمر تعلقهم بكم يموت وكاد قال سبحانه إني من أبرهم وماتوا من كفار أولئك عذاب الله لعل لكم مناقب بالموت يعني لكم مناقب بالموت فمن مات على كفره بطل أعماله ولو أشركوا الحرق عنهم مات ومن مات على الإسلام بقي له ما عمل الإسلام من حيث وأسلم على ما أسلم من حيث.
وما التأثير تسأل عن حكم الإحرام من مطار الملك عبد العزيز لجدة
الإحرام من المطار أو من غير المطار لجدة جائز لأهل جدة وهي ميقاتهم وهكذا من وصل إليهم لأي بلد كانت لم يتحجب الأرض إنما جاء إليهم بحاجة لتجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك ثم بدا له ليحج أو بدا له يحمله عندهم بحكم عنده كسائر الأمكنة التي جاء فيها الإنسان وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك ويدون المواقيت إلى مكة ما يأخذ منها. ولما وصلنا المقال من وقت المواقيت قلنا لهم لقد عليهم ووالدهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمحله من أهله فمحله من حيث أنشأ حتى أبو مكة إلى مكة. والذي ينشئ الحج ومن جدة ومن غيمة ومن بحرة ومن غير ذلك لأن الناس يحيي المكان بالحج وبالعمرة كذلك إذا كان من أحل إذا كان من حل أما كان الحرام يخرج إلى الحل ويحيي الحل كما أراد الذي عاد بذلك فخرج وأخبر من السكين. أما إذا كان جاهل الحج فتعدى الميقات في يرجع الميقات ولا يتم أهل الجدة. إذا كان جاهل الرياض أو من مصر أو الشام أو العراق وكذلك للحج ومر على جدة فإنه يحفظ منها يطلب الأمر في الميقات يقارب ميقات منه في الأحوال منه وإن كان اليمن أحوال ميقات اليمن ولا يجوز لأي جدة
يحل ميقاته ويرجع إليه إلى أمكنة فإن بطل وجده ولا بجيء صلى الله عليه وسلم أحرم مجيء صلى الله عليه وسلم يجب العمرة يجب الميقات نعم. وجد في هذا المخيم ثلاث فئات فئة من أهل مكة وفئة أتت نجم أيام كبيرة في آخر الفعلة وفيها أتت متأخرة ما
رأي قميلتكم
في
فصل الصلاة في هذا الوقت؟ ينبغي أن يقوموا الحمد لله لا يعتبروا لأنه يقدموا مكتبين كلنا أربعا ويقدموا متأخرين لهم يقصروا فلا يقوموا مع المعامليين أتموا معهم الحمد لله ما ينبغي اختيار ثم جميعا بالسمع.
كسؤال آخر يقول بأن الجامعة تقيم مكتبا لمدة ساعة أو أكثر وهل يجوز
قصر
هذه
المدة؟ إذا كان العازمين على شهر يقيموا على الأرجح لأن جمهور العلم إذا عزم المقيم على أشهر أو أربعة أيام أكثر. أما إذا كانوا مترددين لا يجوز أن يقيموا شهرا أو يومين أو ثلاثة فهذا يكفر رأيهم حتى يعزم على إقامة طويلة تجد على أربعة أيام. أما ما دام المسافر لا يجوز أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة فصلا له ينتظره أو حاجة له ينتظره على هذه المسافة تنتهي
هذا يطلب دعيم حتى يرجع الى الوطن. نعم. كيف كان عدد من الاخوه عن حكم الحج على نفقه في الجامعه؟
لا 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 جرود لا لا.
وهناك اسئله عن جواز مشاركه التمثيليات والمسرحيات وما حكم لنا في الاسلاميه؟
كلها لا باس بها لكن مساله التمثيل اذا كان يقول انا فلان هذا لا لا أراه صحيحا فيقع الأمر على أبو بكر وعلى أبو جهل هذا لا يصلح. أما إذا كانت التمثيلية معناها ينسوا قصة الرجل وأعماله الصحيح البكر والإسلام والصحيح عمر والصحيح فلان على أبي سهل ويكروها ويطرحها ويبين شرها وضعها. في الحقيقة إنما هو يحكي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو قبيلة. أما قول أن نفسه مثالا للشخص أو ربما جعل له لحية مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو محلوقة مثالا لذلك مطلوب هذا لا يصلح معنى لأنه كذب كذب هو رسول. وربما قال أنا فلان ويخشى عليه يصد بذلك يقال أنا أبو جهل ويسب النبي هذا شيء خطير.
يسأل على المنفوع عن حكم تعريف البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة فيها صورة
لما ينبغي أن تعلق الحمار كان في مجيزة أو في محفظة في جنبة لا أمر أكل هذا أما قلنا تعلق وكيف هذه المعلمة وهكذا عليه الصلاة والسلام فلا تعلق نعم نعم لأن الاعتداء والأدبية كان إسلامية كان سليمة ولا استغربها نعم.
هل يعتبر تطبيق السنة حتى كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقيا من الحد
المغلوب؟ نعم تطبيق حد النبي هذا هو الحد المغلوب. لأن صلى الله عليه وسلم الحج فلم يرفض ولم يفسد رجع كوي وليته يعني لم يرفض قولا سيئا ولم يجامع زوجته قبل أن يحل وترك النصوص الاشياء المختلفة من نرى وجدائه فالحج مفروض.
سأل يقولان ألعب في النادي ألعب قوة ولا بد من لبس سروال قصير فوق الركبة المرض لعبة فهل في هذا شيء عليه؟
لا بد أن يكون السراويل ساترا إلى الركبة وسهل السفر ما بين السفر والركبة عرضا على الصحيح فلا بد من لبسه بستر جيد لا يشفي صحيح البشرة ولا تراه صورتها من بياضها من زوافها وساترا صفا كاملا ووافيا لا ضيقا. لا
ما حكم تأخير السعي إلى طواف الإفاضة
إذا كان إحرام الحج مفردا أو بالقران لا لا أما متوسع لإحرام العمرة لم يجب عليها ما طاف القدوم ثم يقصر واحد لا يكون متوسعا بها يسعى يطوف ويسعى ويقصر هذا متوسع هذا معتبر أيضا. أما إذا أحرم الحج مفرد أو الحج عرض أو قرونين وأحب يقع على إحرامه ولم يسعى ما طاف القدوم بطل فقط ولم يسعى يكون سعيه مؤجلة ما أطرد إلى الله وإن عجله مع أطرد الظلم كثرا عن السعيدة مع أطرد إلى الله جهد تعجيله وتعجيله وتعجيله أفضل لأن رسول عجل مع أطرد الظلم عليه الصلاة والسلام ثم طاف يرمعيه ولم يسعى عليه الصلاة والسلام لأنه كان قاهرا وسأل هذه. أما لما سأل هذه فلا أطرد إلى عمر ولا أطرد حج يستخدم ذلك إلى عمر يعني يا عمر وتقصر ويحل إلى طرد وتعالى فعلي جاء اليوم وطعمت وطبلت وطبل ذلك ولا الحج مفردا او الحج وجميعا قارنا ولا سمعه غبي
كل الاول
اذا هذا هو ويقف ويتحلل هذا ويبقى على احرام هل يجوز تاخير طواف الافاضه مع طواف الوداع؟ يجوز تاخير طواف الافاضه ولكنه في اوقات الزحام وفي ايام العيد افضل اذا تيسر يوم عيد افضل اذا تيسر ولكن يجوز تاخير الحديد وعظام الزحام قبل ان يتيسر لكثير من الناس فإذا أخره علي معين لا فلا عرض في ذلك ولا بأس. وإذا أخره حتى طار عند الخروج عند سفره أجزأه عنه رواه الوداع فنص علي هذا العلم.
ما حكم إحضار لحم هذه كاملة إلى المعسكر نجم أن يطبخ الجميع؟ وقد لا يأكل المرء من أهل هذه الحائل ما حكم إحضار لحم هذه كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطبخ للجميع وقد لا يأكل المرء من لحم هذه؟
هذا طيب إحضاره هو للمرء هذا المجتمع المعسكر يؤكل هذا طيب ينبغي ذلك لكن إذا وجد الفقراء وأعطاهم طيب أحسن لأنه لا تطلب هذا لا إذا بقي لكن قد يجيب الفقراء وقد يحال بينه وبينهم فإذا أحضاره أكل منه الإخوان طيب ولا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم
ما حكم رمي الجمار الليل؟
الصواب انه لا باس في خلاف اهل العلم الصواب انه لا باس يعني لو تيسر رمي اليوم يوم العيد مثلا ولا في الليل يوم العيد وإذا ما تيسر رمي يوم الحادي عشر بعد الزواج رمى بعد الغروب من اخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر اذا ما تيسر يؤجله الى الليل ويوم في الليل ولكن يلزم النبي في الثاني عشر رمى في الليل في الثاني عشر يلزمها يزيد حتى يكمل أيام الثاني أيام الثاني لأن النبي أيام الثاني عشر النبي أبو أن يبقى حتى يومه يوم الثاني عشر هذا الجواب. نعم هذا في فرق عظيم ينبغي أن جاء لنا رجل في الليل في توسعة المسلمين في عظيمة ورد الحمد لله ورد الناس واسع فيه ولكن السنة لا يدل على منع فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدأ الرمي وبعد الزواج ولن يقول لا تقوم بعد غروب الشمس ولن يقول الى غروب الشمس فرغم ان الله فيه ساعه بحمد الله وهكذا في ليله العيد في النصف الاخير اذا تعدى الضعفاء له نبت. نعم
لا في الليل
وبعدها يوم السكون الى الزواج.
ما رايكم الشباب الذين يتفردون في اعناقهم سلاسل الزهر والبرد؟
اما الزهر فلا ذكر تحريمه لا يجوز استخدام الرجال. وأظن أن فصل ما رجل في يدي حاكم من ذهب فنزعه فطرحه وجعلته على جمرة في النار غير الله بيده وقال وإن الذهب والذي لا يهمك يخدم على دخوله أما الفضة فأمرها أكثر وقت لا ينبغي له لا ينبغي تعليقها ينبغي للرجل يكون بعيدا عن مشابهة النساء وعلى الرخاية الزائدة لا تليق إلا بالنساء. نعم
سؤال تكرر
من أحد الأخوة الذي ذكر الله عليه لهذا السيارة نتج عنه وفاها
أربعة أشخاص
ولقد
دفعت
الديار الإسلامية
هل
أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد متابع؟ عن كل واحد شهرين أربعة ناجح وقت الله عن كل واحد شهرين تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين إذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريق بالعجلة أو بعدم الفرامل أو بخارة الطريق أو بأي سبب فهو هلكه بأسبابك فعليك الجسم وكفاره اربع رقاب وجدت رقاب تشتريها الى المتخلف وان عجزت فصول شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقه في الشتاء او في الصيف حسب الطاقه. نعم
يقول بعض العلماء بان من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهتين هذا بدعه يريدون جزاكم
الله خيرا تركه اولى لأن هذه الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف في هذه الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الضعيفة من حديث ابن عباس وعمر وجماعة أن الذي مسح وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر باب إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن فعلى هذا لو مسح بعض الأحيان سحى إن شاء الله لكن تركه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة أما إطلاق أنه بدعة فنحن نرى من الله لكن كنت قد أولى لأن الأحاديث الكبيرة صليت فيها شيء من ذلك هذا حصل لكن لو بعد بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى هذا لا
بأس.
نعم
الناس
أن
هذا
السنة
يعني بعد
كل صلاة لا 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 هذا ما أقول لا مو سنة وصار أهل يقول بعض الأحيان وصار أي مجلعة بعض الأحيان للأحاديث الضعيفة التي قال فيها الحافظ إن مجموعها يشد بعضه بعضا. نعم لا يكون مشروع لا تعطي وتعطي ما يكون دائما واليدين بعد الضوات لا يكون دائما يقع على بعض الأيام حصل وأما من الفرائس لا لا يقع على الفرائس لأن الرسول ما كان يقع على الفرائس. لا
ما هي ملاحظات على عقيدة الطحاوية غريب ما تنصح القراءة هي هي أن عقيدة الرسول
مبتدع عقيدة الطحاوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أغلاق قليلة نبه عليها الشارع فالشرح جيد عليه لكسه جامعة الإمام نحن جيد من العلم مفيد إذا مم إليها ودرسها الطالب مع الشرح مفيدة جدا وأحسن منها وأكمل وأسلم لا بد له وقتية لكن الإنسان كان رحمه الله فإنها جيدة مفيدة وسليمة. نعم
الأخطار في الجامعة الإسلامية يقول هل يجوز حلق اللحية عند الخوف والعذر خوف الحادثة والقتل أحيانا؟ نعم
هذا لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الاشياء التي يقولها الناس فان هؤلاء الذين ياخذون اصحاب اللحى انما ياخذونهم لاسباب اخرى ما لا من اجل اللحيه بل لاجل اسباب اخرى ضغطها عليهم من تحركات اخرى وهم يتقي الله لانه مخرجا ولا نستطيع ان نفتي بهذا هذا شيء صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم قال اخت الشوارب واعطوا اللحى وأرضوا لها وأكثروا لها هذا ينبغي الإنسان يتساهل بهذا أمر أبدا إلا أن يجبر إذا جبروا حلقوها هم فهذا معلوم إذا جبروا أما هو يتولى حقها لا. نعم
لكن الوالدين في بعض العلماء يقول يستثنى هذا من عقوق الوالدين على قول الصحيح يعني يعني الوالدين لو انهم امراه قالوا لا ينبغي عليك ان تحلق هذا
لا ولا يحلق حتى سلطان يعني انما طاعته المعروف لو قال سلطان هو رئيسه او والده لا يطاعهم كما لا يطاعهم في الزنا وكما لا يطاعهم في حق الله لان حق الله معطي من ظاهره في وجه يراها كل واحد
تبديله كبيره تدور حول انه شاع بان سلطه الخامس مرائق الى رسول الله
والذي يقول المخلوق هذا الحرام بين امرين اما جاهلهم به ولا صاحبه هوى ام جاهلهم بحقيقته أما أرضه محمد لأضرار الكثيرة التي بينها العلماء من أطباء المعروفين والصادقين وبينها أيضا من لا نقصي من كرامته ليفهمون ويتعاطونه وهو عن مضاره العظيمة وغيرها من ذلك وينتج عنه أمراض متعددة خطيرة حتى ذكروا منها السرطان والسكتة المقصود أنه محمد بلا شك وهو من الخبائث التي قال بها جل وعلا والعلم والطيبات والعزم عليهم الخبائث والله سبحانه قال يسألونك ما لا أحل لهم ثم أجابها قال سبحانه خذ أحلهم الطيبات والله ما أحلهم الطيبات وإجمع الأطباء يعرفون أنه ليس من الطيبات وهو من الخبائث الضارة فمن زعم أنه مكروه فقط ليس محرما فقد ذلك وحمل على هذا إما جهله به وإما أنه يتعاطاه صاحبه هو به ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما
حكم التلفظ
بنية الإحرام أو أثناء الصلاة؟
السنة تجد القلب نية القلب ولا ينبغي التوبة للنية أبدا بل هو بدعة يقول لك أنا أتوضأ أو أصلي أو أطوف لا يقول لبيك الحجة لبيك عمرة أو قبل العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما نويت كذا فكان الإشارة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ولا أصحاب فالنية محلها القلب لكن إذا أخذ بالنسبة كما ترى فضل النبي لبيك الحجة لبيك عمرة لبيك عمرة الحجة كما ترى فضل النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه. نعم
لا أفضل لبك حجم فلان وإن نوافق أجل كفى لبك ثلاث فضل
لبك عجم ما هو رأي فضلتكم في السلسلة الإسلامية وهو فيها في الانتماء
والسهرين هؤلاء لهم حال أخرى أحداد الله المحسين من يشينا وأحبارهم أو هؤلاء لهم أعمال بالإسلامة المسلمين على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم وكلام عنهم سيكون ان شاء الله في رساله من قريب الفطره ان شاء الله لان كلمنا بهذا من نثق به لاعداد بحث عن هؤلاء الذين اشتهروا بين الناس واختار خير الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه ان شاء الله في وقت قريب ان شاء الله. نعم.
ما هو الاعذار التي تجيز التعذيب على مريض مختلفه؟
فضعف اذا كان فقير اذا كان ضعيف عاجز سن كبير امراه مريض سجان هؤلاء معذورون وأما الأقوياء الذين ليس معهم معلومون فالسنة لهم بقاء ولو انتفعوا بأمر الأجزاء وصح إن شاء الله فهي ترك السنة فإذا صلى الفجر بالجنزة ووقفوا بعدها حتى إسفار يكون هذا هو الأفضل ولم يكن الضحى أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بأس أن ينصرفوا في النصف الأخير من الليل ويرموا في هذا الليل لعل هذا يكفي. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ولما من أراد شيئا يكتب يده الجواب إن شاء الله في محله يكتب العنوان ويده الجواب في محله
العنوان بالله يحفظك
مكة إلى نهاية ذي الحجة مكة. السلام عليكم.
السلام عليكم.